الإسلام تكلم عن الأمر المعروف عن المنكر، تكلم عن آخر شيء ذكر الجهاد والهجرة والفتن، وقال وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون فتنة القاعد فيها خير من الساعي، اللي يقعد في الفتنة خير من اللي يسعى فيها، من تشرف لا تستشرفه، اللي يدخل في الفتنة تاخده، وهذا رأيتم اللي دخل في الفتنة استشرفته على طول. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعز به، حديث صحيح. وفي رواية: فإذا وقعت، أي الفتنة، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، يعني اللي عنده شغل يروح في الشغل، راح ما عندك محل تروح تفتح المحل وتشوف شغلك فيه، عندك أرض تروح تزرعها، ما اترك ملك ليس لك علاقة بإيش، بالخوض في الفتن. ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، يعني يزرع. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي، أخذوني بالقوة، وكان في ناس تجر المظاهرات، ناس تجرها بالقوة كده، إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين يضربني رجل بسيفه ويجيء سهم فيقتلني، قال: يبوء باسمي واسمك، ويكون من أصحاب النار. في قتال فتنة زي ما حصل في ليبيا، قتال فتنة. مصر الحمد لله لم يحدث قتال فتنة، لكن حدث في اليمن، وحدث في سوريا، وحدث في ليبيا قتال فتنة، اللي هو انقسام الناس بعضهم على بعض. فلو واحد لا يريد المشاركة، لأن الرسول أمره بعدم المشاركة صلى الله عليه وسلم، فلو واحد فأخذ بالقوة وأتوا به فجاله سيف، جات له رصاصة وقتل، فيبوء القاتل باسمه واسمه، باسم الشخصي. ولذا لما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما رأى أن القتال ما بين علي ومعاوية رضي الله عنهما يشبه أن يكون القتال فتنة، لأنه قتال بين المسلمين وفيهم صحابة وصحابة وتابعون وتابعون، وليس فيه إلا ذلك، هو رأى أن هذا قتال فتنة فنفذ هذا، فلازم لازم الرعي. وابنه ذهب إليه يقول له: الناس كلها أنت لازم تيجي، أنت أول واحد بالخلافة، أول واحد بالإمارة. ف يعني رده ردا شديدا جدا. طيب، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى حيث لا يقاتل، لما تجد فتنة ولا مفر اهرب منها بأي حد، اذهب أي مكان، وبإفساد السلاح الذي يقاتل به، معك سلاح أفسده. أنت مثلا واحد بتعرف تستخدم البندقية استخدام عظيم جدا، وعندك بندقيتك الخاصة كسرها، عندك سيفك حطمه، تعرف تقود دبابة امتنع، تعرف تقود طائرة مقاتلة لا تذهب. فهنا أمر بإفساد السلاح الذي يقاتل به في الفتنة، وأخبر أن المكره لا إثم عليه. ولما كان القتال في الفتنة كان قاتله قاتلا له بغير حق، فبقى باسمه واسم صاحبه، اسم أنه يقاتل واسم أنه يقتل. وأما المكره، احنا كنا كل ده بنتكلم على الإكراه لو تذكروه، فاكرين الإكراه، وقلنا فيه إجماع على أنه لا إكراه في القتل، وفي اتفاق الجمهور على عدم الإكراه على الزنا واللواط وغيره. وأما المكره الذي يقاتل طائفة بحق، كالذي يكون في صف الكفار والمرتدين والمارقين من الإسلام، فلا إثم على من قتله، بل هو مساب على الجهاد وإن أفضى إلى قتله. في قتال ضد الكفار نقاتل. طب كيف يعني الإنسان يكره على القتال؟ ده المفروض قتال ضد الكفار أمر إيه؟ مستحب، مش كده؟ طب لكن أنت الآن لو أنك جندي في الجيش الروسي ومطلوب منك تقاتل الأوكرانيين، قاتل، بس بنية أنك بتقاتل كفارا. أو أنت في الجيش الأوكراني ومطلوب منك تقاوم الجيش الروسي، قاتل، بنية أنك تقاتل الكفار، وليس لا دفاعا عن روسيا ولا دفاعا عن أوكرانيا. عرفت؟ ما هي الفقه مطلوب. لا، ما أنت لا تقاتل لو عرفت أن فلان مسلم لا تقاتله، لكن لو أنت متأكد أنك ستقاتل كفار مكرها، لأنك تقاتل كفار لصالح جيش الكفار، فأنت هنا استحضر نية أن أنا للصالح ولا لأن أنا أقتل كفارا.
شيخنا
والجيشين
فيهم مسلمين؟
طبعا، ما فيش جيش في العالم ما فيش مسلمين، ما فيش، حتى الجيش اليوم؟ ناس كتير جدا.
هلا ازاي
الله المستعان. الله المستعان. لكن فيش جيش في الدنيا دي فيش مسلم. مفيش. الجيش الامريكي مليان مسلم. مليان مسلم. مليان. الجيش الروسي والجيش الشيشاني. كل الجيش اليهودي بقول لك جيش اسرائيل. في مسلمين. مش معا مش انت. من المواطنين هناك بيدخلوا الجيش. فتبع جيش الدفاع الاسرائيل.
تقدر
منها يعني قاتل المسلمين. لا. قاتل المسلمين برضو. بيقول ايه دلوقتي. كان بقول لك اكثر سيفا. تقتلش ما تقتل. لا تقاتل مسلما. ولو هاجم المسلمين عليك يقتلوك لا ترد على لا تدافع عن نفسك. بل غطي وجهك اذا اخافك شعاع السيف. لكن لما تكون الدنيا مختلطه دافع عن نفسك وعن اهلك فقط. يعني انت قاعد في البيت مثلا الاخوه اللي بيقول لما بيقولوا يا شيخ ده في قتل فتنه في ليبيا ايام الحرب لما كنا بندق قذافي خيال لكم لو كنتم تعلمون. فهم قالوا الاخوه كانوا طبعا هنا الليبيين اكثر بلد فيها ليبيين هي اسكندريه كانت. فجم قالوا يا شيخ طب دلوقتي لو بيتقتل دول قلت له أنت تقعد في بيتك تدافع عن بيتك وتدافع عن زوجتك وأولادك فقط. قال لي حتى لو هاجم قلت له لو هاجم الشيخ ربيع. الشيخ ربيع كان أيامها هو يعني المثال اللي بيضرب لعلماء المسلمين. قال لي لا لو جه الشيخ ربيع نستضيفه ونعمل له وليمة. طيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المشركون أخذوا بالقوة معهم في موقعة بدر. أخذوا معه كثيرين ممن يكتمون إيمانهم ولم يهاجروا. فهنا العباس مع جيش مين؟ جيش أبي جهل. فالمسلمون أسروه. أسروا العباس بن عبد المطلب بن العم. فلما أسر أتي به لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعباس قال له أنا مؤمن. قال له ظاهرك علينا ما انت جاي تقاتل ضدنا وسريرتك الله هو اللي يعلم دفعوا الفدية. وهو ده من المستضعفين المذكورين في الآية الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة. وقد أخرج في الصحيحين ابن عمر. وهو هنا شيخ الإسلام عليم طبعا. شيخ الإسلام في أي مجال يتفوق على أي أحد. إن نتكلم في اللغة العربية فهو العميد المعلى. وكلم في العقيدة فلا أحد يستطيع الكلام مثله. في الفقه في الحديث. فهنا يقول أخرج في الصحيحين. الفعل لما نبدأ به بيكون دايما مفرد. فتقول خرج عبد القادر. خرج الجميع. خرج الاثنان. خرج الثلاثة. دايما مفرد. لكن في لغة اسمها لغة أكلون البراغيث. لغة اسمها لغة أكلوني البراغيث. النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة. هي حسب القواعد اللي في اللغة يتعاقب فيكم ملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. فهذه قال يتعاقبون فيكم ملائكة. والله سبحانه وتعالى قال وأسر النجوى الذين ظلموا. الذين ظلموا هي الفاعل هم الذين وأسروا النجوى الذين ظلموا. الذين ظلموا فاعل والنجوى مفعول مقدم. وأسروا هذا الفعل إيه حسب القواعد اللغة اللي يعلمونا نقول وأسر النجوى. لا لكن هذه اللغة طبعا لغة عظيمة نطق بها القرآن ونطق بها السنة. وهم العلماء النحو هم اللي بيسموها لغة إيش أكلوني البراغيث. فقال أخرج في الصحيحين. طيب عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيه ثم يبعثون على نيته. الآن لو روسيا ضربت قنبلة على منطقة في أوكرانيا وفيهم ناس مسلمين لا يشتركون في شيء حتى يصابون فيه. فدايما الفتن تأخذ الناس عموما. قال ثم يبعثون على نيته. فالفتن تأتي زلزال يأتي يصيب الناس يكون عذابا عليهم لكن فيهم صالحون. فالصالحون يبعثون على نيته. فهذا أيضا دليل على أن المكره على تكثير سواد المقاتلين بغير حق وإن أصابه عذاب الدنيا فإنه يحشر في الآخرة على نيته. ممكن إنسان ضعيف يدخلوه في القتال وفي الأشياء وضعيف سيبعث على نيته، يبعث على نيته. فهذا كله يدل على أن ليس كل مكره، لأن احنا قلنا الذي يبقى في بلاد الكفر ويستطيع الهجرة، بلاد الكفر لا يستطيع فيها إقامة، مظلوم ظلم شديد جدا، واجب عليه الهجرة. لكن إلا المستضعفين من الرجال والنساء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأقول لك عسى الله أن يعفو عنه، وكان الله عفوا غفورا. فهنا هو بنيته غير قادر. فالإنسان اللي مثلا في بلد زي أذربيجان يمنعون الجمعة ويمنعون كذا كذا في البلد نفسها العاصمة، فبنقول للناس يجب عليكم الهجر، يجب عليكم الهجر. اللي في الضواحي يقول له يستحب لك الهجر، بيستطيع يصلي الجمعة وغيره، يعني زي محمد أذربيجان. وفي مناطق بيحدث فيها اضطهاد شديد جدا، وفي التسعينيات في التسعينيات والثمانينات مناطق كثيرة جدا في الاتحاد السوفيتي كان قتل المسلمين وتهجير المسلمين، ومنعهم من أي شيء، حتى اللي يضبط بيصلي في بيته يقتلونه. فهنا الضعيف ما أقول له هجر وأقول له واجب عليك الهجرة كيف، رجل كبير لا يستطيع الحركة أقول له واجب عليك الهجرة كيف، ما يستطيع، فطلع عسى الله إيه. أما الذين يستطيعون الهجرة ولا يهاجرون فهؤلاء الذين يغضب الله عز وجل، لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وإذا لما ورد في الموضعين في النساء، هذا موضع وهذا موضع. طيب، فهذا كله يدل على أنه ليس كل مكره على فعل محرم يأثم به، مش كل واحد أكره يبقى آثم، صح؟ وقد أكره عمار وليس بآثم رضي الله عنه، وهو الذي عليه جمهور العلماء. ومن ذلك مقام المسلمين بين المشركين المستضعفين، وقد دل القرآن على هذا وعلى هذا. ومنه استئثار المسلم، استئثار مش استئثار، استئثار، استئثار يعني يخلي نفسه يبقى أسير، يقدم نفسه للأسر. الأعداء هجمين عليك 50-60 واحد ومعهم كلهم مدافع وانت معكش حاجة، هتقاتل بيه؟ قتل ايه؟ انت بلحظة هيروح قتلك على طول، خش أسير. اذا خرج السجن تقرأ قرآن ولا شيء، لان القتل اشد من الأسر. منها استئثار المسلم اذا اكرهه الكافر، وقال ان لم تستأثر والا قتلتك. واحد بيقول لك يستسلم ولا اقتلك؟ استسلم، فان دخوله في اسره محرم لولا الاكراه. وقد فعل ذلك خبيب بن عدي رضي الله عنه وغيره، وهم في ذلك كالمستضعفين. يبقى الاستئثار عند الاكراه معفو الاسم، معفو عن الاسم فيه. وقد دل على ذلك نص القرآن بقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنها لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فالفتيات عندهم فتيات بيأجروهم للدعارة، فلو في فتيات يريدن التحصن لا يجوز إكراههن. طب وإن أكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، لمين؟ الفتيات المكرهات. يبقى المكره إذن يرفع عنه الاسم ازاي؟ ما هو فإن الله من بعد كرهن غفور رحيم. فانت ولا عيدها هم عندهم فتيات جواري بيجبرون الجواري على الزنا مقابل مادي، فلو جارية ولا اثنين ولا ثلاثة قلنا لأن تبنا لا نريد الزنا، لا نريد الزنا، فبالإكراه أكرههن على الزنا عشان لكي يأخذوا الأموال منهن. فالفتيات المكرهات لا اسم عليهم، لأن المكره ليس عليه اسم. المغتصبة دي، لكن هنا بتكلم على إكراه على الزنا، التاني إكراه على الاغتصاب، هنا إكراه على الزنا. فهل المكره على الزنا والتي لا تستطيع الانفكاك تأثم؟ لا، لا تأثم، عرفت؟ وطبعا دي اللي ردنا بها على ياسر برهامي لما بياخد مفهوم المخالفة، فيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه تصحيح فعلا ان الحاكم ولو كان عبدا مجدع الاطراف يقودكم بكتاب الله. فابراهيم يقول اذن لو الحاكم يقودنا بكتاب الله حتى لو عبدا وغيره لا نخرج عليه. بمفهوم المخالفه لو قدنا بغير كتاب الله كالاحكام الوضعيه اللي بيعملها مبارك هو كده، يبقى لازم نخرج عليه، لان ده مفهوم المخالفه للحديث. قلنا له من قال لك ان العمل بمفهوم المخالفه متواصل؟ هذا غلط. ما هو فهنا لو هنا بيقول لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فالفتيات اللي تريد تحصن لا تكره على البغاء. طب والتي لا تريد الإكراه البغاء أكرهها؟ لأن إكرتان الذنب عندي أنا أصلا، عرفت؟ فإذا لا يعمل مفهوم مخالفة دائما. فلذا لو عملت مفهوم مخالفة أنت ستخطئ المسلمين عبر كل العصور. قد سكتوا على المأمون ويقول القرآن مخلوق، فين القيادة بكتاب الله؟ ده القيادة ضد كتاب الله. فين القيادة بكتاب الله في عصر المعتصم والواثق؟ فين؟ وكثير جدا عبر التاريخ احنا المؤرخين عارفين ياما خالص، وكانوا يأمرون بالسمع والطاعة لحكام العثمانيين، وكلهم فيهم شركيات، كلهم كل العثمانيين، افضلهم اللي هو السلطان سليمان، ولكنه على افضليته حكم 40 سنه، وعلى فتوحاته الضخمه في اوروبا كان عنده شركيات وصفيات عجيبه جدا. فاذا ليس مفهوم المخالفه يعمل به دائما. هنا الكلام على الاكراه على العموم. قال: فاذا كان هذا في الاكراه على البغاء، فالاكراه على شرب الخمر اهون، واكل الميته اهون. صح، لان انت لو لك قريبه واكرهت على الزنا انت بتقول طب ما موتيش نفسك ليه؟ طب ما حرقتيش نفسك ليه؟ مش كده؟ لكن لو اكرهها تشرب كاس خمر او تاكل ميت جدعه بنت، مش كده؟ اه صح ولا لا؟ والانسان بطبيعه الرجوله انه يقدم مساله العرض على الدين. واذا لو قالوا لك ان اختك سبت الدين او ارتدت اهون ما يقول اختك زنت، اختك زنت فضيحه. فالزنا شيء شديد جدا. قال: فإذا كان هذا في الإكراه على البغاء، أنا أقصد البغاء ده من أشد الأشياء، يبقى الإكراه على ما دونه أهون. فالإكراه على شرب الخمر وأكل الميتة دون ذلك، فإن الزنا من أكبر الكبائر بعد القتل. وليه قصد القتل؟ إن قلنا القتل لا يجوز، والزنا الجمهور، كما دل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عندما سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطلعك. هذا الحديث. ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. وطبعا الزنا بالجارة يساوي 10 أمثال الزنا بغير الجارة، 10 أمثال. النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك، لأن الجارة أنت وانت داخل البيت وطالما البيت محدش بيشك فيك، صح؟ أنت ساكن في الدور الرابع وفي واحدة في الدور الرابع قصادك في الشقة اللي قصادك، فأنت داخل العمارة وطالع من العمارة محدش. لكن لو واحد غريب داخل مشكلة، صح ولا لا؟ فلذا أن يزني الإنسان بعشر أبيات أيسر من أن يزني بحليلة جاره. قال: ثم قرأ: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فهنا القرآن قدم القتل والزنا. الشرك ده ما لناش دعوة بيه، ده معروف أن الشرك لا يمكن. ما ومعلوم أن المكرهات من الإيماء على البغاء كما كان. من يفعل هذا؟ عبد الله بن أبي بن سلول، كان عنده بيت دعارة، تمام، هذا قبل تحريم الزنا. كما كان ابن أبي وأمثاله يكرهون إماءهم على الاكتساب بالبغاء، ليس هو أن يفعل بها بلا فعل منها، يعني هو لم يكرهها بلا فعل، هي تريد ذلك أيضا، بل هو أن تكره حتى تقصد ذلك وتفعله. يعني هو يكرهها انها تفعل كده، يعني لا يقول لها لو تريدي فعلي او لا تفعلي، هو يكرهها لو لا تفعلي ساقتلك، فتقصد ذلك. فسماه الله عز وجل بغاء، وذلك القسم ليس فيه بغاء، ولهذا قال: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. هم بيكرهوا الفتاة على البغاء من اجل المكسب، يعني من الدياسة والعياذ بالله. وذلك إنما يحصل في العادة لمن تفعل لا بمن تربط حتى يفعل به، لأن اللي تربط دي مكرهة خالية من الذنوب تماما، لكن هنا هي بتفعل للتهديد، هي لا هو لا ربطها ولا قيدها ولا شيء، لكن هددها. أما المربوطة التي تغتصب ففرق دائما ما بين الزنا والاغتصاب. ولأن ذلك هو العادة المعروفة التي نزل القرآن عليها، فهذه الآية في فعل الفاحشة، وتلك الآية في الدخول تحت حكم الكفار، وكلاهما من الأفعال. فشيخ الإسلام بيتكلم على أنك لا تدخل تحت حكم الكفار، لكن إذا أكرهت على القتال، إذا أكرهت على القتال فأنت هنا لو قتلت معذور. روى مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: كان عبد الله بن أبي بن أبي سلول ابن أبي بن سلول، مش أبي سلول، سلول، يقول لجارية له اذهبي فبغينا شيء، روح هاتينا شوية فلوس يعني. ها؟ فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وفي رواية أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مشيكة، مشيكة يعني طيبة، مشيكة من المسك يعني. وأخرى يقال لها أميمة، كان يريدهما على الزنا فشكيا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية. طبعا كل ذلك في البخاري ومسلم. وذكر البخاري ما رواه الليث عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، عبد مع جارية، طبعا 50 جلدة وخمسين جلدة، لكن هو عبد من الإمارة وقع على وليدة من الخمس. وليدة من الخمس يعني جارية من الغنائم التي تخص الدولة، لأن الخمس ده تبع الدولة. فاستكرهها حتى افتضها، هنا أكبرها، فجلده عمر الحد، وهي براء، فجلده عمر الحد ونفاه، نفاه معناه سجنه، ولم يجلد الوليدة. لماذا؟ قال من أجل أنه استكرهها، روى البخاري، من أجل أنه استكرهها. فشوف فقه عمر رضي الله عنه. وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر، أمة بكر والحر يفترعها يعني يغتصبها، يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر، يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد. هنا هو هيجلد لأنه يبدو أنه هو بكر، لأنه الزنة الجارية لا يختلف عن الزنة في غير الجارية، والرجل المحصن يرجم حتى لو زنى في إيه، لأن ما يعتقد أنه وقع على جارية من جواري القبيلة. فلو هو وقع على أما بكر، هنا هنقيم ثمنها، ثمنها وهي بكر وثمنها وهي ثيب، والفرق يدفعه وبعدين يطبق على الحد. تمام كده، لأن الجارية كده كده للبيع، فلا شك أن الجارية البكر الإنسان يحب أن يشتريها بدل من يشتري جارية إيش ثيب. الإنسان دائما يحب المرأة التي لم يلمسها أحد قبلها. فيقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها، ها يخصم هي ثيب بكام وحرة بكام، الفرق يدفعه ويجلد. وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، لو هو زنى بأمة ثيب ما ليس عليه إيش مال، ولكن عليه الحد فقط. وهذه مسألة المستكرهة على الزنا والأمة المطاوعة والكلام في المهر ليس هذا موضعه. وذكر ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة، دخل بها قرية إلى مصر منف فيها ملك من الملوك الهكسوس أو جبار من الجبابرة، ما فيش فرعون لأن في زمن إبراهيم عليه السلام وبعده كلهم ملوك، ولذا في سورة يوسف قال إيش الملك الهكسوس كما ذكرت لك، لغاية ما يأتي الفراعنة من الصعيد يطردوه. فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فأرسل إليه أن أرسل إلي بها. هو داخل بسارة، سارة جميلة جدا، فالناس حكوا للملك أن في واحد وفد من حران جاي من العراق ومعاه امرأة جميلة جدا، فقال إبراهيم أرسل بها، فأرسل بها. فقام إليها هذا الجبار يريد منها، فقامت تتوضأ وتصلي، فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك أي إبراهيم فلتسلط علي الكافر، فغطى حتى ركض برجله، يعني أصابه صرع، لا مش نام، قالوا إغماء، قالوا إغماء، وقع على طول وقعد يغط برجله، يضرب برجله كالمصروع. طبعا ده الحديث، طبعا ده صحيح في البخاري ومسلم، وده اللي استدل به ياسر برهامي على انك لو وجدت رجل مع امرأتك اهرب وسيبه، اهرب وسيبه. هذا نبي عظيم يتصرف بوحي واثق ان الله عز وجل واوحى اليه الله انه لا تخف، لكن الانسان يلاقي لو لقى رجل جبار عضلات يقتل، ما لما يموت أشرف له، صح ولا لا؟ ومن مات دون عرضي. ومن المعلوم أن الذين كانوا يكرهون الإماء لم يكن بوعيد القتل بل بالضرب، يعني حتى اللي كان بيكره الإماء ما كانش بيهددها بالقتل، كان بيهددها بالجلد يعني ونحوه. فإذا أكرهت المرأة أو الصبي، فيقصد شيخ الإسلام إن إذا كانت أكرهت بالضرب فمعذورة. فإذا أكرهت المرأة أو الصبي على الفجور به، وقلنا ابن تيمية بيتكلم عن الصبية والغلمان، هذا شيء موجود في الشام وغيرها، مصر تكاد تكون معافاة من هذا. فإذا أكرهت المرأة أو الصبي على الفجور، في ناس تحب الصبية والغلمان أكثر من النساء بكثير، بسم الله، على الفجور به بمثل ذلك، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولهذا قيل في المطلقة ثلاثا: إذا كتم الزوج طلاقها ولم يكن لها حجة، هو طلقها ثلاث مرات بالضبط، وراحت القاضي قالت له طلقني ثلاث مرات، قال له حصل لم يحصل، هي الآن سترجع إليه مكره، وهو اللي بيعمله زنا، ما هتعمل إيه؟ فيش بين. ولذا الإجراءات اللي بتستحدث العلماء بيستحبونها، مسألة المواسيق الأثيمة والصور الآن والبصمة، هذه كلها مهمة. طيب، ولم يكن لها حجة أنها تقيم عنده، قالوا لو هي ليس لها حجة تثبت أنه بالله غرأت مرة تقيم عنده، لأنها مكرهة على ذلك ولا يحل لها قتله، لكن الزنا اللي بيفعله معها هي معفو عنها إلا إذا رضيت بذلك. نعم. والمستكرهة على الزنا في وجوب المهر فلها أن تأخذ ما أعطاه من مهرها، ومن لم يوجب لها المهر فهل لها أن تأخذ ذلك إذا أعطته طوعا أم يكون من مهر البغي؟ وإنما الأجود إذا لم يحل ذلك أن يأخذ ما يعطيه الفاجر ويصرف في مصالح المسلمين. طبعا أي واحد اغتصب واحدة لازم بناخد مهرها منه ونعاقبه، لأن المهر ده مقابل التمتع بالفرج أصلا، أصلا أي مهر بيدفع لأي زوجة هو مقابل التمتع بفرجها، تمام كده؟ فلو إن مغتصب اغتصب واحدة وتمتع بفرجها فلازم ندفعه المهر ونطبق عليه الحد. ندفع المهر، مش احنا لسه قايلين ما يدفعش المهر؟ الجواري الجارية السيب مش هندفعه مهر، الجارية البكر هندفعه الفرق اللي هو القرش، لكن المرأة المرأة الحرة سيب ولا بكر هناخد منه المهر غير التطبيق العقوبة عليه. طيب، ويؤخذ هذا المهر ويصرفه في مصالح المسلمين أو يتركه، أو فأما إذا أخذ العوض لأجل المستقبل فهذا مطاوعة، يعني واحد تقول طيب أنت الوقت أنا لا أحل لك اديني عوض، يبقى دي مطاوعة. المرأة اللي طلقت ثلاثا تقول له أنا حاولت وحلفك، حلف قدام القاضي، حلف أنه ما لم يطلقها ولا مرة وندي زوجته، تشوف أي شهود؟ ما فيش. طيب لو قدر أنه هو قعد يعيش معاها طبعا شهرين ثلاثة واعترف، خلاص أدنبه ضميره ورجع إلى الله فاعترف، ندفعه ندفعه المهر كاملا حسب تقدير الإمام، ويأخذ الإمام يضعه في مصالح المسلمين أو يتركه. هذا الكلام هذا المقصود به. ما هو لو طبعا يرجم مريضة قبل كده محصن 60 محصن كمان، ده واحد طلق مراته. طيب، لكن هي لو قالت له طيب إن أنا دلوقتي ليس عندي دليل ولا شهود ولا أي حاجة تثبت إن أنا مطلقة منك ثلاثة، واللي أنت بتعمله ده حرام عليك، ما فيش فايدة، اتق الله، ما فيش اتق الله، هل تأخذ منه المهر اللي الله سيعمله بعد ذلك معها تبقى مطاوع؟ فهمتم؟ تقول له طيب أنا دلوقتي طب أنت، قال لها ما أنا هقعدك معايا 5-7 شهور وبعدين، طب اديني بقى 8-7 شهور، تبقى دي بغية مش فهمتم؟ هذا قصده المطاوع. مكرهة طبعا. اللهم إلا إذا كان الإكراه مستمرا، والمكره مستمر والمكره مستمر الكراهة لما يفعل به لا يحمله إلا مجرد الإكراه، إلا إذا كانت المرأة مستحملة أنها مكرهة ومستمر في نفسها كره هذا الفعل. وهذا يدخل فيه من يقهر من المماليك واليتامى وغيرهم على الفاحشة به. طبعا في أزمنة أنتم لم تحضروها المماليك والعبيد كان كل حاجة يجيب يشتري مملوك ويعشره بالقوة بالقوة والعياذ بالله.
يعني إذا أخذ مهر الشيخ ولا مطرحة
لا بعد ما يرجع، لكن تاخد مهر ميزانية يبقى دائرة تاخد ثمن الزنا.
الجملة الأخيرة اللهم إن كان،
اللهم إن كان الإكرام مستمرا فالعفو فيه مش المهر، مش المهر. ومن أثره العدو من المسلمات فزنوا بهن، وده بيحدث وقصص كثيرة عن الذي يفعله اليهود مع الفلسطينيات وغيرها، وحصل طبعا في الجزائر شيء رهيب جدا. الفرنسيين لما دخلوا الجزائر يعني زنوا بالنساء زنا فاحش جدا، لدرجة ان ما كان لم يوجد حل عند الجزائريات الا ان الواحدة كانت تنزل المكان اللي فيه الحش البراز والبول وتطلع للفرنسي بهذا الشكل. ومقاومة مقاومة شديدة جدا. وطبعا في سنة 93 المجرمين الصرب اغتصبوا البوسنويات، وحكيت لكم اغتصبوا البوسنويات ومش بس كده، دخلوا الكلاب تأتي النساء وبقوا يعملوا عمليات يدخلوا في رحم المرأة نقط الكلاب، وكان المرأة تأتي خليها تأكل ابنها يشووه تأكله أعوذ بالله. ففي إكراه طول الزمان في حروب الكفار مع المسلمين كانوا يكرهون النساء على الزنا والعياذ بالله. فإن منهم من يكون كارها لذلك تام الكراهة لا يفعل ذلك إلا مكرها، فهذا لا يستحق العقوبة. ومنهم من تجتمع فيه الرهبة والرغبة فيخاف في الامتناع من العذاب ويعطي على المطاوعة العوض. يعني في واحد يعمل كده وهو خايف رغبة ورهبة، فهل ناخد منه مقابل ان هو زنى بالمرأة المسلمة؟ ناخد منه ونعاقبه بعد كده. فانتهى الكتاب الاستقامة، كتاب عظيم جدا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، أصلح الله حالنا وحالكم. في الإسلام تكلم عن الأمر المعروف عن المنكر، تكلم آخر شيء ذكر الجهاد والهجرة والفتن، وقال وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون فتنة القاعد فيها خير من الساعي، اللي يقعد في الفتنة خير من اللي يسعى فيها. من تشرف لا تستشرفه، اللي يدخل في الفتنة تاخده، وهذا رأيتمه اللي دخل في الفتنة استشرفته على طول. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعز به، حديث صحيح. وفي رواية فإذا وقعت أي الفتنة فمن كان له إبل فليلحق بإبله، يعني اللي عنده شغل يروح يشوف شغل، راح ما عندك محل تروح تفتح المحل وتشوف شغلك فيه، عندك أرض تروح تزرعها، ما اترك ملك ليس لك علاقة بإيش بالخوض في الفتن. ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، يعني يزرع. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي، أخذوني بالقوة، وكان في ناس تجر للمظاهرات ناس تجرها بالقوة كده، إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين يضربني رجل بسيفه ويجيء سهم فيقتلني، قال يبوء باسمي واسمك ويكون من أصحاب النار. في قتال فتنة زي ما حصل في ليبيا، قتال فتنة مصر الحمد لله لم يحدث قتال فتنة، لكن حدث في اليمن وحدث في سوريا وحدث في ليبيا قتال فتنة، اللي هو انقسام الناس بعضهم على بعض. فلو واحد لا يريد المشاركة، لأن الرسول أمره بعدم المشاركة صلى الله عليه وسلم، فلو واحد فأخذ بالقوة وأتوا به فجاله سيف جاتله رصاصة وقتل، فيبوء القاتل باسمه واسمه باسم الشخصي. ولذا لما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما رأى أن القتال ما بين علي ومعاوية رضي الله عنهما يشبه أن يكون القتال فتنة، لأنه قتال بالمسلمين وفيهم صحابة وصحابة وتابعون وتابعون وليس فيه إلا ذلك، هو رأى أن هذا قتال فتنة فنفذ هذا. فلازم إيه؟ لازم الرعي. وابنه رأى ذهب إليه يقول له الناس كلها أنت لازم تيجي، أنت أولى واحد بالخلافة أولى واحد بالإمارة، فيعني رده ردا شديدا جدا. طيب، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى حيث لا يقاتل. لما تجد فتنة ولا مفر اهرب منها بأي حد، اذهب أي مكان. وبإفساد السلاح الذي يقاتل به، معك سلاح أفسده. أنت مثلا واحد بتعرف تستخدم البندقية استخدام عظيم جدا، وعندك بندقيتك الخاصة كسرها، عندك سيفك حطمه، تعرف تقود دبابة امتنع، تعرف تقود طائرة مقاتلة لا تذهب. فهنا أمر بإفساد السلاح الذي يقاتل به في الفتنة، وأخبر أن المكره لا إثم عليه. ولما كان القتال في الفتنة كان قاتله قاتلا له بغير حق، فبقى باسمه واسم صاحبه، اسم انه يقاتل واسم انه يقتل. واما المكره، احنا كنا كل ده بنتكلم على الاكراه لو تذكروه، فاكرين الاكراه؟ وقلنا فيه اجماع على انه لا اكراه في القتل، وفي اتفاق الجمهور على عدم الاكراه على الزنا واللواط وغيره. واما المكره الذي يقاتل طائفه بحق كالذي يكون في صف الكفار والمرتدين والمارقين من الإسلام، فلا إثم على من قتله، بل هو مساب على الجهاد وإن أفضى إلى قتله. في قتال ضد الكفار نقاتل. طب كيف يعني الإنسان يكره على القتال ده؟ المفروض قتال ضد الكفار أمر مستحب مش كده؟ طب لكن أنت الآن لو أنك جندي في الجيش الروسي ومطلوب منك تقاتل الأوكرانيين، قاتل، بس بنيت انك بتقاتل كفارة. او انت في الجيش الاوكراني ومطلوب منك تقاوم الجيش الروسي، قاتل، بنيت انك تقاتل الكفار، وليس لا دفاعا عن روسيا ولا دفاعا عن اوكرانيا. عرفت؟ ما هي الفقه مطلوب. لا، ما انت لا تقاتل لو عرفت ان فلان مسلم لا تقاتله، لكن لو انت متأكد انك ستقاتل كفار مكرها، لانك تقاتل كفار لصالح جيش الكفار، فانت هنا استحضر نية ان انا للصالح ولا لان انا اقتل كفارا.
طب شيخنا، هو الجيشين فيهم مسلمين؟
اه طبعا. ما فيش جيش في العالم ما فيش مسلمين، ما في حتى جيش اليوم
كتير،
ناس كتير جدا.
هلا ازاي شوف،
الله المستعان، الله المستعان. لكن فيش جيش في الدنيا دي ما فيهوش مسلم، ما فيش. الجيش الامريكي مليان مسلمين، مليان مسلمين، مليان. الجيش الروسي والجيش الشيشاني كل الجيش اليهودي، بقول لك جيش اسرائيل فيه مسلمين، مش معا مش انت من المواطنينك بيدخلوا الجيش، فتبع جيش الدفاع الاسرائيل. لا خد المسلمين برضه، ما هو بيقول ايه دلوقتي؟ كان بيقول لك اكثر سيفا تقتلش، ما تقتل، لا تقاتل مسلما، ولو هاجم المسلمين عليك يقتلوك، لا ترد على، لا تدافع عن نفسك، بل غطي وجهك اذا اخافك شعاع السيف. لكن لما تكون الدنيا مختلطة دافع عن نفسك وعن اهلك فقط، يعني انت قاعد في البيت مثلا، الاخوه اللي بين لما بيقولوا يا شيخ ده قتل فتنه في ليبيا ايام الحرب، لما كنا بندق قذائف في خيال لكم لو كنتم تعلمون. فهم قالوا الاخوه، كان طبعا هنا الليبيين اكتر بلد فيها ليبيين هي اسكندريه كانت، فجم قالوا يا شيخ طب دلوقتي لو بيتقتلوا دول. قلت له انت تقعد في بيتك تدافع عن بيتك وتدافع عن زوجتك واولادك فقط. قال لي حتى لو هاجم، قلت له لو هاجم الشيخ ربيع، الشيخ ربيع كان ايامها هو يعني المثال اللي بيضرب لعلماء المسلمين، قال لي لا لو جه الشيخ ربيع نستضيفه ونعمل له وليمه. طيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: اما ظاهرك فكان علينا، واما سريرتك فالى الله. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المشركون أخذوا بالقوة معهم في موقعة بدر، أخذوا معه كثيرين ممن يكتمون إيمانه ولم يهاجروا. فهنا العباس مع جيش مين؟ جيش أبي جهل. فالمسلمون أسروه، أسروا العباس بن عبد المطلب، فلما أسر أتي به لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعباس قال له أنا مؤمن، قال له ظاهرك علينا، ما انت جاي تقاتل ضدنا، وسريرتك الله هو اللي يعلم، دفعوا الفديه. وهو ده من المستضعفين المذكورين في الايه، الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه. وقد اخرج في الصحيحين، اخرج في الصحيحين ابن عمر، وهو هنا شيخ الاسلام عليم طبعا، شيخ الاسلام في اي مجال يتفوق على اي احد. نتكلم في اللغة العربية فهو العميد المعلى، وكلم في العقيدة فلا أحد يستطيع الكلام مثله، في الفقه في الحديث. فهنا أقول أخرج في الصحيحين، والفعل الفعل لما نبدأ به بيكون دائما مفرد، فتقول خرج عبد القادر، خرج الجميع، خرج الاثنان، خرج الثلاثة، دائما مفرد. لكن في لغة اسمها لغة أكلوني البراغيث، لغة اسمها لغة أكلوني البراغيث. النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة، هي حسب القواعد اللي في اللغة يتعاقب فيكم ملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فهذه قال يتعاقبون فيكم ملائكة، والله سبحانه وتعالى قال وأسر النجوى الذين ظلموا، الذين ظلموا هي الفاعل، الفاعل هم الذين، وأسر النجوى الذين ظلموا، الذين ظلموا فاعل والنجوى مفعول مقدم، وأسر هذا الفعل إيه حسب القواعد اللغة اللي يعلمونا نقول وأسر النجوى، لا لكن هذه اللغة طبعا لغة عظيمة نطق بها القرآن ونطق بها السنة، وهم العلماء النحو اللي بيسموها لغة إيش أكلوني البراغيث. فقال أخرج في الصحيحين. طيب عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم يبعثون على نيته. الآن لو روسيا ضربت قنبلة على منطقة في أوكرانيا وفيهم ناس مسلمين لا يشتركون في شيء حتى يصابون فيه، فدايما الفتن تأخذ الناس عموما. قال ثم يبعثون على نيته، فالفتن تأتي، زلزال يأتي يصيب الناس يكون عذابا عليهم، لكن فيهم صالحون، فالصالحون يبعثون على نيته. فهذا أيضا دليل على أن المكره على تكثير سواد المقاتلين بغير حق، وإن أصابه عذاب الدنيا فإنه يحشر في الآخرة على نيته. ممكن إنسان ضعيف يدخلوه في القتال وفي الأشياء وضعيف فيبعث على نيته، فهذا كله يدل على أن ليس كل مكره، لأن احنا قلنا الذي يبقى في بلاد الكفر ويستطيع الهجرة، ولاد الكفر لا يستطيع في إقامة، مظلوم ظلم شديد جدا واجب عليه الهجرة، لكن إلا المستضعفين من الرجال والنساء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا، فأقول لك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. فهنا هو بنيته غير قادر. فالإنسان اللي مثلا في بلد زي أذربيجان يمنعون الجمعة ويمنعون كذا كذا في البلدة نفسها العاصمة، فبنقول الناس يجب عليكم الهجر، يجب عليكم الهجر. اللي في الضواحي نقول له يستحب لك الهجر، ما بيستطيعوا يصلوا الجمعة وكذا، يعني زي محمد أذربيجان. وفي مناطق بيحدث فيها اضطهاد شديد جدا، وفي التسعينيات في التسعينيات والثمانينات مناطق كثيرة جدا في الاتحاد السوفيتي كان قتل المسلمين وتهجير المسلمين ومنعهم من أي شيء، حتى اللي يضبط بيصلي في بيته يقتلون. فهنا الضعيف ما أقول له هجر وأقول له واجب عليك الهجرة كيف، رجل كبير لا يستطيع الحركة أقول له واجب عليك الهجرة كيف، ما يستطيع، فطلع عسى الله إيه. أما الذين يستطيعون الهجرة ولا يهاجرون فهؤلاء الذين يغضب الله عز وجل، لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وإذا لما ورد في الموضعين في النساء هذا موضع وهذا موضع. طيب فهذا كله يدل على أنه ليس كل مكره على فعل محرم يأثم به، مش كل واحد أكره يبقى آثم، صح؟ وقد أكره عمار وليس بآثم رضي الله عنه، وهو الذي عليه جمهور العلماء. ومن ذلك مقام المسلمين بين المشركين المستضعفين، وقد دل القرآن على هذا وعلى هذا. ومنه استئثار المسلم، استئثار مش استئثار، استئثار استئثار يعني يخلي نفسه بأسير، يقدم نفسه للأسر. الأعداء هاجمين عليك 50-60 واحد ومعهم كلهم مدافع وانت معكش حاجة، هتقاتل بايه؟ قتل ايه؟ انت لحظة هيروح قتلك على طول، خش أسير. اذا خرج السجن تقرأ قرآن ولا شيء، لان القتل اشد من الأسر. من استئثار المسلم اذا اكرهه الكافر، وقال ان لم تستأثر والا قتلتك. واحد بيقول لك يستسلم ولا اقتلك؟ استسلم. فان دخوله في اسره محرم لولا الاكراه. وقد فعل ذلك خبيب بن عدي رضي الله عنه وغيره وهم في ذلك كالمستضعفين. يبقى الاستئثار عند الإكراه معفول الاسم، معفول عن الاسم فيه. وقد دل على ذلك نص القرآن بقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فالفتيات عندهم فتيات بيأجروهم للدعارة، فلو في فتيات يريدن التحصن لا يجوز إكراههن. طب وإن أكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لمين؟ الفتيات المكرهات. يبقى المكره إذن يرفع عنه الاسم ازاي ما هو فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فهمت ولا عيدها؟ عيدها. هم عندهم فتيات جواري بيجبرون الجواري على الزنا مقابل مادي، فلو جارية ولا اثنين ولا ثلاثة قلنا لأن تبنى لا نريد الزنا، لا نريد الزنا، فبالإكراه أكرههن على الزنا عشان لكي يأخذوا الأموال منهن. فالفتيات المكرهات لا اسم عليها، لأن المكره ليس عليه اسم. المغتصبة دي لكن هنا بتكلم على إكراه على الزنا، التاني إكراه على الاغتصاب، هنا إكراه على الزنا. فهل المكره على الزنا والتي لا تستطيع الانفكاك تأسم؟ لا لا تأسم. عرفت؟ وطبعا دي اللي ردنا بيها على ياسر برهامي لما هو بياخد مفهوم المخالفة، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه تصحيح فعلا إن الحاكم ولو كان عبدا مجدع الأطراف يقودكم بكتاب الله. فابراهيم يقول إذن لو الحاكم يقودنا بكتاب الله حتى لو عبد وغيره لا نخرج عليه. بمفهوم المخالفة لو قدنا بغير كتاب الله كالأحكام الوضعية اللي بيعملها مبارك هو كده يبقى لازم نخرج عليه، ده مفهوم المخالفة للحديث. قلنا له من قال لك إن العمل بمفهوم المخالفة متواصل؟ هذا غلط. ما هو فهنا لو هنا بيقول لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فالفتيات اللي تريد تحصن لا تكرهها على البغاء. طب والتي لا تريد الإكراه البغاء أكرهها؟ لأن إكرهتان الذنب عندي أنا أصلا. عرفت؟ فإذا لا يعمل مفهوم مخالفة دائما. فلذا لو عملت مفهوم مخالفة أنت ستخطئ المسلمين عبر كل العصور. قد سكتوا على المأمون وهو يقول القرآن مخلوق، فين القيادة بكتاب الله؟ ده القيادة ضد كتاب الله. فين القيادة بكتاب الله في عصر المعتصم والواسع؟ فين؟ وكثير جدا عبر التاريخ احنا المؤرخين عارفين ياما خالص، وكانوا يأمرون بالسمع والطاعة لحكام العثمانيين وكلهم فيهم شركيات، كل العثمانيين افضلهم اللي هو السلطان سليمان، ولكنه على افضليته حكم 40 سنة وعلى فتوحاته الضخمة في اوروبا كان عنده شركيات وصفيات عجيبة جدا. فاذا ليس مفهوم المخالفة يعمل به دائما. هنا الكلام على الإكراه على العموم. قال فإذا كان هذا في الإكراه على البغاء فالإكراه على شرب الخمر أهون وأكل الميتة أهون. صح، لأن أنت لو لك قريبة وأكرهت على الزنا أنت بتقول طب ما موتيش نفسك ليه؟ طب ما حرقتيش نفسك ليه؟ مش كده؟ لكن لو أكرهها تشرب كاس خمر أو تأكل ميت جدعة بيت، مش كده؟ صح ولا لا؟ والإنسان بطبيعة الرجولة انه يقدم مسألة العرض على الدين، واذا لو قالوا لك ان اختك ثبت الدين او ارتدت اهون ما يقول اختك زنت، اختك زنت فضيحة. فالزنا شيء شديد جدا. قال فاذا كان هذا في الاكراه على البغاء، انا اقصد ان البغاء ده من اشد الاشياء، يبقى الاكراه على ما دونه اهون. فالاكراه على شرب الخمر واكل الميت دون ذلك فان الزنا من اكبر الكبائر بعد القتل. وليه قصد القتل؟ ان قلنا القتل لا يجوز والزنا الجمهور، كما دل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عندما سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطغى. هكذا الحديث. ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. وطبعا الزنا بالجارة يساوي 10 أمثال الزنا بغير الجار، 10 أمثال. النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك لأن الجارة انت وانت داخل البيت وطالما البيت ما حدش بيشك فيك، صح؟ انت ساكن في الدور الرابع وفي واحده في الدور الرابع قصادك في الشقه اللي قصادك، فانت داخل العماره وطالع من العماره ما حدش فيك. لكن لو واحد غريب داخل مشكله، صح ولا لا؟ فلذا ان يزني الانسان بعشر ابيات أيسر من أن يزني بحليلة جاره. قال ثم قرأ: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فهنا القرآن قدم القتل والزنا. الشرك ده ما مالناش دعوه بيه، ده معروف ان الشرك لا يمكن. ما ومعلوم ان المكرهات من الإيماء على البغاء، كما كان من يفعل هذا عبد الله بن أبي بن سلول، كان عنده بيت دعارة تمام، هذا قبل تحريم الزنا. كما كان ابن أبي وأمثاله يكرهون إيماءهم على الاكتساب بالبغاء، ليس هو أن يفعل بها بلا فعل منها، يعني هو لم يكرهها بلا فعل، هي تريد ذلك أيضا، بل هو أن تكره حتى تقصد ذلك وتفعله. يعني هو يكرهها أنها تفعل كده، يعني لا يقول لها لو تريد فعلي أو لا تفعلي، هو يكرهها، لو أنت فعلي سأقتلك فتقصد ذلك. فسماه الله عز وجل بغاء، وذلك القسم ليس فيه بغاء، ولهذا قال: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. هم بيكرهوا الفتاة على البغاء من أجل المكسب، يعني من الدياسة والعياذ بالله. وذلك إنما يحصل في العادة لمن تفعل لا بمن تربط حتى يفعل به، لأن اللي تربط دي مكرهة خالية من الذنوب تماما، لكن هنا هي بتفعل للتهديد، هي لا هو لا ربطها ولا قيدها ولا شيء، لكن هددها. أما المربوطة التي تغتصب، ففرق دائما ما بين الزنا والاغتصاب. ولأن ذلك هو العادة المعروفة التي نزل القرآن عليها، فهذه الآية في فعل الفاحشة، وتلك الآية في الدخول تحت حكم الكفار، وكلاهما من الأفعال. فشيخ الإسلام بيتكلم على أنك لا تدخل تحت حكم الكفار، لكن إذا أكرهت على القتال، إذا أكرهت على القتال فأنت هنا لو قتلت معذور. روى مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: كان عبد الله بن أبي بن أبي بن أبي سلول بن أبي بن سلول مش أبي سلول سلول يقال يقول لجارية له: اذهبي فبغينا شيء، روح هاتنا شوية فلوس يعني ها. فأنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وفي رواية أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيكة، مسيكة يعني طيبة، مسيكة من المسك يعني، وأخرى يقال لها أميمة، كان يريدهما على الزنا فشكيا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. طبعا كل ذلك في البخاري ومسلم. وذكر البخاري ما رواه الليث عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، عبد مع جارية طبعا 50 جلدة و50 جلدة، لكن هو عبد من الإمارة وقع على وليدة من الخمس. وليدة من الخمس يعني جارية من الغنائم اللي تخص الدولة، لأن الخمس ده تبع الدولة. فاستكرهها حتى افتضها، هنا أكبرها، فجلده عمر الحد، وهي براء، فجلده عمر الحد ونفاه، نفاه معناه سجنه، ولم يجلد الوليدة. لماذا؟ قال: من أجل أنه استكرهها. روى البخاري: من أجل أنه استكرهها. فشوف فقه عمر رضي الله عنه. وقال الزهري: في الأمة البكر يفترعها الحر، أمها بكر والحر يفترعها، يعني يغتصبها. يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر، يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد. هنا هو هيجلد لأنه يبدو أنه هو بكر، لأنه الزنا في الجارية لا يختلف عن الزنا في غير الجارية، والرجل المحصن يرجم حتى لو زنى في ايه، لأن ما يعتقد أنه وقع على جارية من جواري القبيلة. فلو هو وقع على أما بكر، هنا حنقيم ثمنها، ثمنها وهي بكر وثمنها وهي ثيب، والفرق يدفعه وبعدين يطبق على الحد. تمام كده، لأن الجارية كده كده للبيع، فلا شك أن الجارية البكر الإنسان يحب أن يشتريها بدل من يشتري جارية إيش ثيب. الإنسان دائما يحب المرأة التي لم يلمسها أحد قبلها. فيقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها. ها يخصم هي سيب بكام وحرة بكام، الفرق يدفعه ويجلد. وليس في الأمة السيب في قضاء الأئمة غرم، لو هو ذنب أمة سيب ما ليس عليه إيش مال، ولكن عليه الحد فقط. وهذه مسألة المستكرهة على الزنا والأمة المطاوعة والكلام في المهر ليس هذا موضع. وذكر ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة دخل بها قرية يا مصر منف فيها ملك من الملوك الهكسوس أو جبار من الجبابرة، ما فيش فرعون لأن في زمن إبراهيم عليه السلام وبعده كلهم ملوك، ولذا في سورة يوسف قال إيش الملك الهكسوس كما ذكرت لك لغاية ما يأتي الفراعنة من الصعيد يطردوه. فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فأرسل إليه أن أرسل إلي بها. هو داخل بسارة، سارة جميلة جدا، فالناس حكوا للملك أن في واحد وفد من حران جاي من العراق ومعاه امرأة جميلة جدا، فقال إبراهيم أرسل بها، فأرسل بها. فقام إليها هذا الجبار يريد منها، فقامت تتوضى وتصلي، فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك أي إبراهيم فلتسلط علي الكافر، فغطى حتى ركض برجله، يعني أصابه صرع، لا مش نام، قالوا إغماء، وقع على طول وقعد يغط برجله يضرب برجله كالمصروع. طبعا ده الحديث، طبعا ده صحيح في البخاري ومسلم، وده اللي استدل به ياسر برهامي على انك لو وجدت رجل مع امرأتك اهرب وسيبه. هذا نبي عظيم يتصرف بوحي واثق ان الله عز وجل واوحى اليه الله انه لا تخف. لكن الانسان يلاقي لو لقى رجل جبار عضلات يقتل، ما لما يموت اشرف له، صح ولا لا؟ ومن مات دون عرضي. ومن المعلوم ان الذين كانوا يكرهون الاماء لم يكن بوعيد القتل بل بالضرب، يعني حتى اللي كان بيكره الأمة ما كانش بيهددها بالقتل، كان بيهددها بالجلد يعني ونحوه. فإذا أكرهت المرأة أو الصبي، فيقصد شيخ الإسلام إن إذا كانت أكرهت بالضرب فهتم معذورة. فإذا أكرهت المرأة أو الصبي على الفجور به، وقلنا ابن تيمية بيتكلم عن الصبية والغلمان، هذا شيء موجود في الشام وغيرها، مصر تكاد تكون معافاة من هذا. فإذا أكرهت المرأة أو الصبي على الفجور، في ناس تحب الصبية والغلمان أكثر من النساء بكثير، على الفجور به بمثل ذلك، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولهذا قيل في المطلقة ثلاثا، إذا كتم الزوج طلاقها ولم يكن لها حجة، هو طلقها ثلاث مرات بالضبط وراحت القاضي قالت له طلقني ثلاث مرات، قال له حصل لم يحدث، هي الآن سترجع إليه مكره وهو اللي بيعمله زنا، ما هتعمل إيه؟ مفيش بديل. ولذا الإجراءات اللي بتستحدث العلماء بيستحبونها، مسألة المواسيق الأثيمة والصور الآن والبصمة، هذه كلها مهمة. طيب، ولم يكن لها حجة أنها تقيم عنده، قالوا لو هي ليس لها حجة تثبت أن طلقها ثلاث مرات تقيم عنده، لأنها مكرهة على ذلك ولا يحل لها قتله. لكن الزنا اللي بيفعله معها هي معفو عنها إلا إذا رضيت بذلك. نعم. والمستكرهة على الزنا في وجوب المهر فلها أن تأخذ ما أعطاه من مهرها، ومن لم يوجب لها المهر فهل لها أن تأخذ ذلك إذا أعطته طوعا أم يكون من مهر البغي؟ وإنما الأجود إذا لم يحل ذلك أن يأخذ ما يعطيه الفاجر ويصرف في مصالح المسلمين. طبعا أي واحد اغتصب واحدة لازم بناخد مهرها منه ونعاقبه، لأن المهر ده مقابل التمتع بالفرج أصلا أي مهر بيدفع لأي زوجة هو مقابل التمتع بفرجها، تمام كده؟ فلو إن مغتصب اغتصب واحدة وتمتع بفرجها فلازم ندفعه المهر ونطبق عليه الحد. دفع المهر مش احنا لسه قايلين ما يدفعش المهر؟ الجواري الجارية السيب مش هندفعه مهر، الجارية البكر هندفعه الفرق اللي هو القرش، لكن المرأة المرأة الحرة سيب ولا بك هناخد منه المهر غير التطبيق العقوبة عليه. طيب، ويؤخذ هذا المهر ويصرفه في مصالح المسلمين أو يتركه. أو فأما إذا أخذ العوض لأجل المستقبل فهذا مطاوعة. يعني واحد تقول طيب أنت الوقت أنا لا أحل لك اديني عوض، يبقى دي مطاوعة. المرأة اللي طلقت ثلاثا تقول له أنا حاولت وحلفك، حلف قدام القاضي، حلف أنه ما لم يطلقها ولا مرة وأن دي زوجته، تشوف أي شهود؟ ما فيش. طيب لو قدر أنه هو قعد يعيش معاها طبعا شهرين ثلاثة واعترف، خلاص أدنبه ضميره ورجع إلى الله فاعترف، ندفعه المهر كاملا حسب تقدير الإمام، ويأخذ الإمام يضعه في مصالح المسلمين أو يتركه. هذا الكلام، هذا المقصود به. ما هو لو طبعا يرجم مريضة قبل كده محصن 60 محصن كمان، ده واحد طلق مراته. طيب لكن هي لو قالت له طيب إن أنا دلوقتي ليس عندي دليل ولا شهود ولا أي حاجة تثبت أن أنا مطلقة منك ثلاثة، واللي أنت بتعمله ده حرام عليك، ما فيش فايدة، اتق الله، ما فيش اتق الله، هل تأخذ منه المهر اللي الله سيعمله بعد ذلك معها تبقى مطاوع؟ فهمتم؟ تقول له طيب أنا دلوقتي طب أنت قال لها أنا هعادك معايا 5-6-7 شهور وبعدين، طب اديني بقى 8-7 شهور، تبقى دي باغية مش فهمتم؟ هذا قصده المطاوع. مكرهة طبعا، مكرهة طبعا. اللهم إلا إذا كان الإكراه مستمرا، والمكره مستمر، والمكره مستمر الكراهة لما يفعل به لا يحمله إلا مجرد الإكراه، إلا إذا كانت المرأة مستحملة أنها مكره ومستمر في نفسها كره هذا الفعل. وهذا يدخل فيه من يقهر من المماليك واليتامى وغيرهم على الفاحشة به. طبعا في أزمنة أنتم لم تحضروها، المماليك والعبيد كان كل حاجة يجيب يشتري مملوك ويعشره بالقوة، بالقوة والعياذ بالله.
يعني إذا أخذت مهر الشيخ وهو مكره،
لا بعد ما يرجع، لكن تاخد مهر ميزانية يبقى دائرة، تاخد ثمن الزنا.
الجملة الأخيرة اللهم إن كان،
اللهم إن كان الإكرام مستمرا في العفو فيه، مش المهر، مش المهر. ومن أثره العدو من المسلمات فزنوا بهن، وده بيحدث وقصص كثيرة عن اللي الذي يفعله اليهود مع الفلسطينيات وغيرها، وحصل طبعا في الجزائر شيء رهيب جدا. الفرنسيين لما دخلوا الجزائر يعني زنوا بالنساء زنا فاحش جدا، درجة ان ما كان لم يوجد حل عند الجزائريات الا ان الواحدة كانت تنزل المكان اللي فيه الحش البراز والبول وتطلع للفرنسي بهذا الشكل، ومقاومة شديدة جدا. وطبعا في سنة 93 المجرمين الصرب اغتصبوا البوسنويات، وحكيت لكم اغتصبوا البوسنويات، ومش بس كده دخلوا الكلاب تأتي النساء وبقوا يعملوا عمليات يدخلوا في رحم المرأة نطف الكلاب، وكان المرأة تأتي خليها تاكل ابنها، يشووه تاكله، أعوذ بالله. ففي إكراه طول الزمان في حروب الكفار مع المسلمين، كانوا يكرهون النساء على الزنا والعياذ بالله. فإن منهم من يكون كارها لذلك تام الكراهة، لا يفعل ذلك إلا مكرها، فهذا لا يستحق العقوبة. ومنهم من تجتمع فيه الرهبة والرغبة فيخاف في الامتناع من العذاب ويعطي على المطاوعة العوض. يعني في واحد بيعمل كده وهو خايف رغبة ورهبة، فهل ناخد منه مقابل ان هو زنى بالمرأة المسلمة؟ ناخد منه ونعاقبه بعد كده. فانتهى الكتاب الاستقامة، كتاب عظيم جدا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، أصلح الله حالنا وحالكم.